رحمة للعالمين اللي خلي
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعنوان. طهران ترفض بيان الحوار السياسي العربي الياباني وتجدد التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي. نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال بحق نساء فلسطينيات في الخليل. زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء للقضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية. تفاصيل النشرة. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، واعتبر كناني هذا البيان مخالفا للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول. وأضاف أن الجزر الثلاث بمساواة بالكبرى وطن بالصغرى هي جزء لا يتجزأ من تراب الجمهورية الإسلامية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية. أعلنت إسرائيل القدس في جنين أن تمكن مجاهديها من استهداف حواجز الجلمة وسالم وجلبوة التابعة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص الحي، وأكدت إسرائيل أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة بين صفوف الاحتلال قبل أن يتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام. إلى ذلك أصيب مستوطنان بعد رشق مركبتهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية خلال عمل مقاوم نفذه الشباب الفلسطينيون. من جهة أخرى أضرم مستوطنون النار داخل أراض في قرية مادما جنوب نابلس فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل بلدة يعبد في جنين. نددت حركة الجهاد الإسلامي بشدة بالمفاوضات السعودية الأمريكية للتطبيع مع كيان الاحتلال، وقالت إن هدف المفاوضات المعلن هو جعل الرياض شريكا جديدا للسلطة الفلسطينية في استعادة الدور الأمريكي في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
كل الدلائل تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحث الخطى للالتحاق علانية بركب التطبيع مع الكيان الإسرائيلي رغم الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان يوميا بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نددت وبشدة بالمفاوضات السعودية الأمريكية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة في بيان لها إلى أن هدف المفاوضات المعلن هو جعل الرياض شريكا جديدا للسلطة الفلسطينية في استعادة الدور الأمريكي في المنطقة المناهض لمصالح شعوب الأمة، بما يمنح الكيان الإسرائيلي اليد الطول فيها. الجهاد الإسلامي انتقد دور السلطة الفلسطينية في تأمين الغطاء لهذه المفاوضات، معتبرة أن التنازل عن الحقوق الفلسطينية مقابل حفنة من الأموال العربية يشكل سقوطا أخلاقيا ووطنيا جديدا للسلطة، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة بحقوق فلسطين التاريخية. مصادر إعلامية كشفت أن زيادة نقدية بمئات الملايين من الدولارات ومزيدا من السيطرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة هي من بين المطالب الفلسطينية التي يحملها وفد السلطة خلال زيارته للرياض في حالة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية والكيان الإسرائيلي. ومع ذلك فإن الآفاق لتحقيق مثل هذه الاتفاقات تواجه عقبات كبيرة وتبقى بعيدة المنال الحال كون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجد صعوبة في دعم الائتلاف الحاكم لمثل هذه الخطوة التي تلقى معارضة من وزراء في قوى يهودية والصهيونية الدينية وبعض وزراء الليكود.
طالب نواب أردنيون بطرد سفير الكيان الصهيوني لدى عمان واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب ردا على جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطينيات، ووجه نحو 60 عضوا بمجلس النواب عريضة للحكومة الأردنية استنكروا من خلالها قيام مجندات بجيش الاحتلال مؤخرا بالاعتداء على نساء فلسطينيات في الخليل، معتبرين هذا تصرف دليلا على الانحطاط الأخلاقي للصهاينة. كما انتقدت العريضة صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على انتهاكات الكيان، داعين البرلمان العربي وبرلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات واتخاذ إجراءات عملية لفضح الاحتلال لخرقه القوانين والمعاهدات الدولية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتوصل كافة الأطراف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نشوب مواجهات مسلحة بمختلف الأسلحة. وأكدت المصادر تراجع حدة الاشتباكات بالمخيم بالتزامن مع اتصالات سياسية أجريت بين القوى الفلسطينية واللبنانية، ويأتي ذلك بعد سماع إطلاق النار كثيف وأصوات قذائف في المخيم وسط أنباء متضاربة بشأن الأسباب. بدورها دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان إلى وقف الاشتباكات لفسح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية بالمخيم وهيئة العمل المشترك في صيدا للقيام بواجباتها. هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى القضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية، وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تعرض بشكل مطلق أي قيود أخرى لاحقة على تصدير الحبوب منها، وقال إن كييف تراقب بهدوء كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدر دخل جيد لبعض الدول الأوروبية. هذا وأفاد معهد كيل للاقتصاد العالمي بأن الاتحاد الأوروبي وعد بتزويد أوكرانيا بضعف ما وعدت به الولايات المتحدة من مساعدات، وكان البنتاغون أعلن عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار. توصلت روسيا وتركيا لاتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا وإيصالها إلى دول إفريقية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
اختراق جديد في قضية اتفاق الحبوب، هذه المرة اتفاق مبدئي بين روسيا وتركيا بشأن توريد مليون طن من الحبوب والبدء في دراسة التفاصيل الفنية قريبا. أما الوجهة فهي دول إفريقية، مقترح وإن لم يرى النور بعد، إلا أنه سيفتح بابا أمام إعادة تمديد الاتفاق أو على الأقل البحث عن حلول بديلة. فبعد أن اهتز أمن العالم الغذائي بفعل الحرب الأوكرانية الروسية وقبول الأطراف كافة إنشاء اتفاق الحبوب بمبادرة تركية روسية وبرعاية أممية ورغم استمراره لأكثر من عام يتوقف مجددا، تقول موسكو بأن السبب تعنت العالم وعدم الإيفاء بشروط كانت قد وضعتها، فيما تفقد تركيا جزءا من دورها بفعل مستجدات على ساحتها السياسية أبرزها الموافقة على انضمام السويد للناتو وتسليم مجموعة من كتيبة أزوف الأوكرانية إلى أوكرانيا، وهو إخلال بتعهدات كانت قد قطعتها لموسكو. لم يصل الأمر بين موسكو وأنقرة حد القطيعة، لكن تأثيره بدا واضحا وفق كثير المراقبين، وهو ما يدفع الخشية بتأثر دور تركيا في إقناع الأطراف كافة في الوصول لاتفاق. في المشهد أيضا عدد من المقترحات جرى الحديث عنها عالميا، كان أبرزها مرور الحبوب من أوكرانيا إلى رومانيا عبر البحر الأسود، لكنه مقترح إلى جانب تكلفته الباهظة فهو مهدد بنيران الحرب. تقول موسكو بأنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على أنها تنقل معدات عسكرية إلى كييف، وأن الدول التي ترفع علمها على تلك السفن متورطة في النزاع، وهو مشهد يثير المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات في البحر الأسود. ومع هذه التعقيدات التي يواجهها اتفاق الحبوب، تبقى قضية إعادته دون البحث عن اقتراحات جزئية بديلة رهن الموافقة على شروط موسكو التي تربط موافقتها برفع العقوبات الغربية على نقل الحبوب والأسمدة الروسية. ليبقى السؤال الأبرز، إلى متى سيواصل الغرب تعنته مهددا أمن العالم الغذائي؟
طالبت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا السلطات في لوكسمبورغ بالتوقف عن احتجاز أطفال في سجون غير مؤهلة لاستقبالهم، منددة بالأوضاع غير المقبولة وغير الملائمة في هذه السجون. وأعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا في تقرير عدته في أعقاب زيارة لسجون لوكسمبورغ عن أسفها لأن الكادر الإجتماعي التربوي المكلف بالإشراف على هؤلاء الأحداث غير كاف، كما أن الدعم نفسيا واجتماعيا والمفترض أن يقدم إليهم شبه منعدم. ولاحظ التقرير أيضا أن في كثير من الأماكن داخل السجن يسمح بالاختلاط بين السجناء البالغين والأطفال. عين الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الخبير الاقتصادي ريمون ندونغ سيما رئيسا للحكومة الانتقالية، وسبق لسيما أن تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد وأصبح من معارضيه الشرسين. وفيما أعلنت إكواس أن العسكريين بالغابون جاهزون لرسم خريطة طريق من أجل العودة للحكم المدني، أعلن الرئيس الانتقالي أن الرئيس المخلوع علي بونغو حر في التنقل ويمكنه السفر إلى الخارج. للمزيد بشأن هذه المستجدات في الغابون نتابع التقرير التالي.
قرارات جديدة أصدرتها السلطات الانقلابية في الغابون، حيث عين رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيس الوزراء السابق والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو ريمون نندوغ سيما رئيس وزراء انتقاليا. وقال مرسوم تولي عبر التلفزيون الحكومي أن المجلس العسكري برئاسة الجنرال نغيما عين الخبير الاقتصادي ريمون نندوغ سيما رئيسا للوزراء. هذا وكان نندوغ سيما تولى بين عام 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، لكنه سرعان ما ابتعد عن النظام متهما إياه بسوء إدارة البلاد، ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونغو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 و2023. يأتي هذا بينما أعلن المجلس العسكري إطلاق سراح الرئيس المخلوع علي بونغو بعد أن خضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي. وقال المجلس إنه بات بإمكانه الشروع في رحلة علاجية. وقال الكولونيل أوليريش مانفومبي المتحدث باسم اللجنة الانتقالية للتلفزيون الحكومي إن بونغو حر في التحرك نظرا لحالته الصحية، يمكنه إذا رغب في ذلك السفر إلى الخارج لإجراء فحوصاته الطبية. ولم تتضح على الفور الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وكان قد أصيب بجلطة دماغية أواخر عام 2018 أبعدته عن مهامه لعدة أشهر. وتم الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر 64 عاما من السلطة في 30 أغسطس وسط عودة الانقلابات في أجزاء من أفريقيا، وبعد فترة وجيزة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها. هذا وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما تعهد في وقت سابق بتعيين رئيس للوزراء وإيجاد مرحلة انتقالية، لكنه لم يحدد مدتها، كما وعد بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة في البلاد.
إلى العناوين. طهران ترفض بيان الحوار السياسي العربي الياباني وتجدد التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي. نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال بحق نساء فلسطينيات في الخليل. زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى القضاء في حال تمديد القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. تلاوة وتبيان في الساعة 9:18، تستمعون إلى برنامج واقعة الطف في وجدان الأدب في الساعة 9:49. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما، العدل المنتظر، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 10:10. تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان في الساعة 10:40. في تمام الساعة 11 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج الغدة السرطانية في الساعة 11:10، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:55، سيرفع أذن الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. الإسلام ونمط الحياة، يأتيكم في الساعة 12:13. تستمعون إلى برنامج الحسين في ذاكرة التاريخ في الساعة 12:30، يليه فقه الصلاة. أسأل الله لكم يوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أيها الأحبة، إحدى سور القرآن الكريم هي سورة الكهف. الكهف في اللغة العربية هو الشق المنحوت في الجبل بفعل العوامل الطبيعية، بحيث يشتمل على مساحة يمكن العيش أو البقاء فيها لفترة ما. وقد سمى الله تعالى هذه السورة بهذا الاسم نسبة إلى الكهف الذي اختبأ فيه الفتية المؤمنون هربا من بطش الملك الكافر إلى أن من الله عليهم بالفرج، فكانوا في رعاية الله وحفظه طوال فترة نومهم في داخل الكهف، والتي استمرت 3 قرون و9 سنوات، إلى أن بعثهم الله ثانية من سباتهم. فكانت قصة الفتية وما حدث لهم في الكهف من المعجزات الربانية. أعزائنا، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة مباركة من سورة الكهف من الآية 46 حتى الآية 74 بصوت الأستاذ محمد رفعت، فكونوا مع هذه التلاوة المباركة.
وما منع الناس أن يؤمنوا وربك الغفور الرحيم. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا نصبا. Thank you. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا
I don't know.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن استمعتني فلا تسألني عن شيء حتى لك منه ذكرا. فانطلقا حتى خرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لقد إنك لم تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تعيقني من أمري فمطاقا حتى إذا لقي غلاما قتلت نفسا زاكية. قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا. قال أقسمت نفسا
واقعة الطف في وجدان الأدب.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثار الإمام الحسين عليه السلام على حاكم طاغية، ولم تكن ثورته أبدا على الحاكمين فقط، إذ لولا وجود المستسلم المتخاذل لما أصبح الحاكم حاكما. فالحاكم لا يملك سلطات سماوية ولا قدرات خارقة، وإنما هو رجل من هؤلاء الرجال. ولكن حينما يكون هناك صمت على ما يفعل ولا مبالاة حيال ما يجري على يديه في البلاد، فإن الحاكم يصبح طاغوتا وجلدا. الإمام الحسين عليه السلام كان ينطلق من منطلق الواجب لا من منطلق الممكن، وهمه كان أداء ما عليه من واجبات، وتلك مسألة خطيرة تحدد مصير الإنسان في الحياة، مسألة تجعلنا في كل مرة أمام سؤال ملح وملح: ما هو واجبنا الآن؟ لا يهم ماذا سيترتب على موقفنا، فقد نعتقل وقد نعذب وقد نقتل وقد ننفى، إلا أن الذي يثور في سبيل قيمه يحسب حساب القيمة ولا يحسب حساب الربح. أما الذي يحسب حساب الربح فهو التاجر لا الثائر، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. فالحسين عليه السلام انطلق بثورته من منطلق المسؤولية، ومن هنا فإن مسؤولية كل مؤمن في كل عصر أن يحسب حساب وظيفته الشرعية وواجبه السماوي. فالثورة على الباطل هي وظيفة المؤمن الشرعية وتكليفه الشرعي، أما النصر فهو من عند الله تبارك وتعالى، فإن شاء أعطى وإن شاء منع. فحينما أرسل أمير المؤمنين عليه السلام ولده محمد في حرب صفين لمواجهة العدو، وأوصاه بوصيته المشهورة التي قال فيها: تد في الأرض قدمك، عض على ناجذيك، أعر الله جمجمتك، وارمي ببصرك أقصى القوم، أعقبها بقوله: واعلم أن النصر من عند الله. بهذا المنطق إخوة الإيمان ثار الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا ينبغي أن يفهم الأمر أتباع الحسين، فينطلقون من منطلق الواجب لا من منطلق الممكن، لأن أصحاب الحسين في كربلاء وهم الصفوة من الأمة فهموا الأمر من هذا المنطلق، فصمدوا رغم قلتهم وإدراكهم استحالة الانتصار العسكري. وتحملنا الذكرى إلى أحد أصحاب الحسين وهو يقول له ممثلا كل الصامدين في قافلة الموت: يا أبا عبد الله، أنا تخلى عنك، وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك، أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وهي قتلة واحدة، ثم الكرامة التي لا انقضاء لها، ويعلم الله أن قد حفظنا بموقفنا هذا معك غيبة رسول الله فيك. وهنا إخوة الإيمان عودة إلى رحاب الأدب الحسيني الملتزم مع شاعر أهل البيت عليهم السلام المرحوم الشيخ علي الشفهين الحلي ورائيته البديعة التي يقول فيها:
ولقد وقفت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر، وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل قفر: يا دار هل لك بالأولى رحل خبر، وهل لمعالم خبر؟ أين البدور بدور سعدك يا مغنى، وأين الأنجم الزهر؟ أين الكفاة ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسر؟ أين الغيوث الهاطلات إذا بخل السحاب وأحجم القطر؟ أبكي اشتياقا كلما ذكروا، وأخو الغرام يهيجه الذكر. يا واقفا في الدار مفتكرا مهلا، فقد أودى بك الفكر. هلا صبرت على مصابهم، وعلى المصيبة يحمد الصبر، وجعلت حزنك للحسين، ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر. غدرت به أهل النفاق، وهل من مثلهم يستبعد الغدر؟ طافوا بأروع في عرينته، يحمي النزيل ويأمن الثغر، حتى إذا قرب المدى وبه طاف العدا وتقاصر العمر، أردوه منعفرا تناهبه بيض الضبا والذبل السمر. ضام يبل أوام غلته، ريا بفيض نجيعه النحر، بأبي القتيل ومن لمصرعه ضعف الهدى وتضاعف الكفر. ومغسل بدم الوريد، فلا ماء أعد له ولا سدر. بدر هوى من سعده، فبكت شمس النهار عليه، والبدر هوت النسور عليه عاكفة، وبكاه عند طلوعه النسر. بأبي كريمات الحسين، وما من دونهن لناظر ستر. ويقلن للمهر الجواد، وقد أما الخيام عقرت يا مهر، ما بال سرجك يا جواد من الندب الجواد أخي العلا صفر. وبكت ملائكة السماء له حزنا، ووجه الأفق مغبر، والدهر مشقوق الرداء، ولا عجب يشق رداءه الدهر. والشمس ناشرة ذوائبها، وعليه لا يستقبح النشر. وبكت عليه المعصرات دما، فأديم خد الأرض محمر. لا عذر عندي للسماء وقد بخلت، وليس لباخل عذر. يا ابن الهداة ومن بهم، فخر البيت الحرام وشرف الحجر. أسماؤهم بالذكر معلمة، يجلو محاسنها لنا الذكر. شهدت بها الأعراف معرفة، والنحل والأنفال والحجر. وبراءة شهدت بفضلهم، والنور والفرقان والحشر. هذا ولو شجر البسيطة أقلام، وسبعة أبحر حبر. وفسيح هذه الأرض أجمعها طرس، ومنها السهل والوعر. والإنس والأملاك كاتبة، والجن حتى ينقضي العمر. ليعددوا ما فيه خصكم ذو العرش حتى ينفد الدهر. لم يذكروا عشر العشير، وهل يحصى الحصى أو يحصر الدر؟
واقعة الطف
في وجدان الأدب.